بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 100 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: وأما المرائي فهو الذي يكون مذهبه ونيته في أول عمله وآخره طلب الثناء والمحمدة والرفعة والتكرمة عند الناس وإحراز المنافع به، فذلك
يعني إخواننا، هذا الرياء الكامل الذي نحذر منه، والذي حقيقة قل ما ننجو من بعضه. يعني لذلك قال لك: الرياء الذي نحذر منه وهو خطير أن يكون الرياء مصاحبا للعمل من أوله إلى آخره، يعني لم يتحقق سر الإخلاص في القلب لا قبل العمل ولا أثناء العمل ولا بعد العمل. عندنا ثلاث مراحل: المرحلة الأولى قبل أن نعمل العمل، يعني أنا أريد أن أتصدق، أنا أريد أن أدرس، أنا أريد أن أخطب، أنا أريد أن أعمل عملا صالحا. قبل أن أعمل العمل يجب علي أن أحقق سر الإخلاص بيني وبين الله. يعني أنا الآن أريد أن أدرس في هذه اللحظة، لازم يكون توجه قلبي لله، أنا عم درس لله عز وجل، أنا يا رب غايتي أن ترضى عني، أنا يا رب لا لي غاية أن أنال مكاني ولا منزلي، ولا بدي إعجاب الناس، ولا بدي ثناء الناس، ولا بدي شيء من مكاسب الدنيا، أنا أريد أن أعمل كل هذا العمل لأجلك. هذا المعنى لابد أن يكون متحققا في القلب قبل العمل. طيب أنا الآن باشرت بالعمل، بالتدريس، بالخطبة، بالصدقة أو ما شابه ذلك. طيب أنا أثناء الدرس، أثناء العمل، الشيطان يأتي إلي والنفس تتحرك، يعني أنا الآن أنظر، الناس كلهم يسمعون لي، الناس كلهم يصغون إلي، الناس كلهم معجبون بدرسي، الناس الناس الناس، الشيطان يأتي والنفس تتحرك، فيتحرك دواعي الرياء داخل النفس. طيب أنا ماذا أفعل بهذه اللحظة؟ هل أركن لهذه الخواطر؟ الجواب لا، وإنما أدفعها ما استطعت، وأستغفر الله عز وجل، وأستعين بالله تبارك وتعالى، وأتحقق بهذه الوسائل التي تدفع عن الرياء، إن كانت الوسائل العلمية أو العملية. أما الوسائل العلمية فهي أن أتحقق وأن أعلم أن الفاعل هو الله. الآن من الذي أعطاني المال حتى أتصدق؟ الله. من الذي جعل في قلبي قدرة على إخراج المال من جيبي؟ الله. من الذي حبب إلي الصدقة؟ الله. من الذي يسر لي ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. إذن أنا الآن من حيث العلم يجب علي أن أعلم أن الفاعل هو الله عز وجل. طيب أنا الآن في الدرس، من الذي أعطاني العقل والوعي حتى أستطيع أن أتكلم باتزان؟ الله. من الذي أطلق لساني بالنطق؟ الله. من الذي أعطاني العلم؟ الله. من الذي يذكرني بالمعلومات؟ الله. من الذي يفتح لي قلوب الناس؟ الله. انظر أيها الإخوة إلى هذه المعاني العلمية التي يجب علينا أن نتذوقها أثناء العمل. لذلك الخطيب على المنبر إخواننا يعني حقيقة مسكين، ليه؟ هو يعرض عقله وفكره ونطقه بين يدي الناس، وبالمقابل هو يجعل قلبه بين يدي الله عز وجل. لذلك هو يراقب عقله ويراقب نطقه وأيضا يراقب قلبه ليكون مخلصا لله قدر استطاعته. وطبعا الشيطان إخواننا لا يتركه، والنفس لا تتركه، لذلك إخواننا مسكين فعلا، يعني أثناء الخطبة بده يشتغل بقى بالمعلومات ولا بيجيب بقى الشواهد ولا بده يشتغل بالشيطان يدفع الشيطان ولا يدفع وساوس نفسه ولا كذا. لذلك إخواني نقول دائما وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. والحقيقة هذا من الجانب العلمي، والجانب العملي أنا يجب علي دائما أن أتذكر وأن أحقق في نفسي الإخلاص لله عز وجل، وأن أدفع عن نفسي ذلك، وأن أصحب الصالحين الذين تسري إلي أحوال إخلاصهم في قلبي. وإلا الآن يا أخواننا، إذا الإنسان منا عمل صالحا ولم يكن مخلصا، ربما انتفع الناس بعمله وهو متضرر بذلك، لأنه مراء يبتغي الدنيا ويبتغي مكانة وصدارة وغير ذلك. لذلك أخواننا دائما الأولياء والصالحون يركزون على هذه القضايا. واليوم في عصرنا الحديث وسائل الإعلام، وسائل التواصل، والعلاقات الاجتماعية كلها تدعونا إلى خلاف الإخلاص. والله شيء عجيب. يعني أنا الآن مثلا أضع منشور على الفيس، نعم، مباشرة أنا أفرح بالإعجابات وأنا أريد أن ينتشر المنشور. طب يا ترى أنا الآن ألا ينبغي أن أسأل نفسي، هذا المنشور النافع الذي نشرته يا ترى هل غايتي أن ينتشر العلم أم ينتشر اسمي؟ هل الغاية أن أصير أنا مشهورا أم أن تشتهر الشريعة والدين والعلم؟ يجب علي أن أميز بين ذلك. طب يا ترى إذا انتشر منشور غيري أكثر مني وفي خير وفي نفع، بفرح ولا بزعل؟ يعني أنا الآن إذا هيك عم استعرض ومرمعي منشور غيري انتشر كثيرا، هل أحزن ولا أدعو له بمزيد من التوفيق؟ والله يا أخوان هذا معيار للإخلاص. إذا كنا مخلصين حقيقة يجب علينا أن ندعو لغيرنا بالتوفيق ومزيد من النجاح. وإذا سئلنا عن مائدة، والله في درس الشيخ فلان على اليوتيوب، يا سلام درس عظيم مفيد، يا ريت تسمعوه. أنا أدعو إلى الانتفاع بموائد غيري كما أدعو إلى الانتفاع بموائدي التي أضعها. انظروا أيها الإخوة، الإنسان اللي بده نصرة الدين ونشر الدين هكذا يفعل. أما أنا الآن أريد فقط الانتشار لي وأريد أن أخفي محاسن الآخرين، هذا يدل على أنني أصنع نفسي ولا أريد نشر الدين.
فذلك الذي جاءه الويل والثبور في الدنيا والآخرة.
لطيف.
فإن كان يعرف معرفة حق أن ما أعجبه لهذا المعنى ولم يعجبه ذلك لما نال من الجاه عندهم فلا جناح عليه، وعلامته أن يزداد تواضعا ويحدث خوفا من الاستدراج، وما يخفي من عمله فهو أحب إليه مما يظهره.
لذلك إخواننا خطيب الجمعة بينزل من على المنبر بين الناس، نعم، هو بفضل الله قد أجاد وأفاد وأجر الله خير على لسانه وانتفع الناس بعلمه وحاله واستفادوا كثيرا. لما بينزل الناس يعظمونه ويشكرونه وهو يزداد تواضعا بين يدي الله عز وجل، لا يسمح لنفسه أن تنتشي بذلك، ولا يسمح لنفسه أن يسكر بذلك أبدا، وإنما يزداد حياء من الله وتواضعا مع خلق الله وأدبا في مقام عبوديته لله تبارك وتعالى.
لأنه طمع في طريقة الصالحين، فعلى قدر ذلك ينبغي أن يرغب في أعمالهم وما نالوا به اسم الصلاح وصاروا من أهله، مع ما يلزمه من الخوف ومن الفتنة مما يلزم أهل الثناء والمحمدة إذا أثني عليهم أو مدحوا، مثل قوله عليه السلام: عقرت الرجل عقرك الله.
انظر إخواننا إلى هذه الأحاديث المخيفة التي تحذر من المدح الزائد فيما بيننا والمدح الذي يكون غير صادق. نعم،
مثل قوله: لو سمعك ما أفلح.
لا، يعني لو سمعك بعقله وقلبه ما أفلح، لو أن كلماتك يعني وصلت إلى عقله وقلبه ما أفلح أبدا. ليه؟ لأنه إذا تأثر بكلامك فقد خسر الخسران الأعظم في الدنيا والآخرة.
وقوله قطعت عنق أخيك،
لطيف.
وقوله إياكم والمدح فإنه الذبح، وأشار بيده إلى حلقه. وقوله لو مشى رجل إلى رجل بسكين مرهف كان خيرا له من أن يثني عليه في وجهه، ومثل ذلك كثير.
والله هذه الأحاديث إخواننا الآن سوف يستغلها بعض أصحاب الجفاء، يلي ما عنده كلمة طيبة أبدا، يلي هو يعني عنده شيء أحيانا الكبر. المتكبر إخواننا ما بحب يمدح حدا، فإذا قلته لماذا لا تشكر فلان يقول لك أحثوا بوجه المداحين التراب. يعني هو الآن يريد ظاهرا أن يتمسك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه حقيقة هو امتنع عن المدح وعن شكر من أحسن كبرا، لذلك لو مدح هو لا ينزعج، بالعكس يفرح. إذن معنى ذلك أنت تريد أن لا تعترف بفضل الآخرين. وانظروا يا أيها الإخوة كم نحتاج إلى الموازين الدقيقة لنميز بين هذه الأحوال، وكيف نتعامل مع النصوص بشكل صحيح حتى لا نجعل النصوص غطاء لرعونات. يعني الإنسان إخواننا اللي عنده نفاق وعنده مجاملة وعنده كلام زائد وعنده ثرثرة في المدح وربما غير صادق يقول لك وقولوا للناس حسنا، نقول له نعم لكن مو بالطريقة هي. الله قال وإذا قلتم فاعدلوا. طيب بالمقابل الإنسان الجافي المتكبر يلي ما بيحب يمدح حدا ولا يثني على حدا ولا يشكر حدا بيتغطى تحت إيش؟ أحاديث منع المدح. والحقيقة أن هذا يسير مع رعونات نفسه وهذا يسير مع رعونات نفسه، والواجب أن نسير مع النصوص النبوية متكاملة لنفهم هذه النصوص فهما متكاملا يوضح لنا الأمر كما بين لنا العلماء في كتب الأدب والتصوف. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.